وهكذا تعرف من أقوالي إذا تفيت طالع الغزالي لهم عبارات عن الأحوال فالقرب والحياة والاتصال وكالتجلي وكالاستتار والسكر والصحي وكالاستمار والذوق والشرب ولية هيبة وقت وتلوين شهود غيبة والوجد والوجود والتواجد والفرق والجمع وجمعه القديم كذا الفناء ولثلاث ضائف بقى وتفريد وتجريد صفي وتجريد صفي ومن أوالي حالة الطوارئ طوارق لوامح لوامع وما على القلب من المعارف يرد بالوالي سم معرف معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به فلا تجد خمسا إلا به ولا تكتب عنه جلا فمن تحلى قلبه بذكره بعد التخلي أولا من غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب والحمد لله الذي أتم طهر القلوب وعلاها هرما صلى وسلم على النبي ما أضاء بدر نوره ما أظلما من حاز ما فيه من التصوف كان من أهله بلا تكلف فيه مخدرات علم الباطن قد برزت بادية المحاسن إن كنت ممن أولع بالجدن فالق
سمعك
إن كنت ممن أولع بالجدن فالق
سمعك
فألقي سمعك إليه
وأذني
بالتسهيل إن كنت ممن أولع بالجدن فألقي سمعك إليه وأذني أو مولعا برئيها أو مولعا برئيها لا تعدو عيناك عنه فهو سهد مهدو أو الهدى فهو إليه الذل أحببت إن أحببت أن تدل أو بالمقام بمكان مثمل غنيت أزمانا عن التحول ولا تفيه معه إن سرت فادع لمن أسدى كما أمرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. يقول عرفانه اطرقوا اليه اربع صديق وشيخ بصير تتبع اماءه وخطه نسيه ما راهم للمتقى تكرما. وهكذا تعرف من اقوالي عداك فيك طالع الغزال والاحوال لهم عبارات عن الأحوال كالقرب والحياة والاتصال وكالتجلي وكالاستتار والسكر والصحو وكالسمار والذوق والشرب وري هيبة وقت وتلوين شهود غيبة والوجد والوجود والتواجد والفرق والجمع وجمعه القدي كذا الفناء ولثلاث ضائف بقا وتفريد وتجريد صفي ومن أوالي حالك الطوالع طوارق لوامح لوامع وما على القلب من المعارف يرد بالوالد اسم معرف اسم معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جلا من تحل قلبه بذكره بعد التخلي أولا عن غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. الحمد لله الذي أتم طهر القلوب وحلاها نظما صلى وسلم على النبي ما أضاء بدر نوره ما أظلما من حاز ما فيه من التصوف كان من أهله بلا تكلف به مخدرات علم الباطن قد برزت بادية المحاسن كنت ممن أولع بالجدن فألقي سمعك إليه وأذني ومولعا برئيها لا تعدو عناك عنه فهو سهد مهدو أو الهدى فهو إليه الدلا أحببت إن أحببت أن تبلى أو بالمقام بمكان مثمل غنيت أزمنا عن التحول ولا تتيه معه إن سرت فادعو لمن أسدى كما أمرت. يقول رضي الله عنه عرفانه اطرقوا إليه أربع لما تكلم عن عيوب النفس وأدويتها أراد أن يبين كيف يعرف الإنسان عيوب نفسه لأنه الإنسان دائما يكون غافلا عن عيوب نفسه، لا يرى عيوب نفسه، لأنه نظرة الرضا تؤدي الإنسان أنه لا يرى المعايب، عن الرضا عن كل عيب كليلة، فالإنسان غالبا لا يرى عيوب نفسه. فقال كيف الطرق إلى معرفة عيوب النفس؟ عرفانها عرفان عيوب النفس الطرق إليها أربعة، وفيها أربعة طرق أحيانا تعرف بها هذه المعايب. صديق، صديق لك، صدوق بصير متدين، تجعله رقيب على أحوالك، تقول له يا أخي إذا شفت فيه أي شيء نعمالي أو نقص نبه عليه، إذا شفت شيء من أعمال الظاهرة أو الباطنة تنكره نبهني عليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول رحم الله من هداني إلى عيوبي. صديق أو شيخ بصير تتبعه إماءه، أو شيخ بصير بالعيوب والآفات تتبعه إماءه، معناها تتبع إشاراته في مجاهدتك. وهذا شأن الشيخ المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، يعرفه عيب نفسه ويعرفه طريق علاجه، وهذا هو عز شيء إلى وجده. ولا بد من الشيخ على علم يهدي به العباد، ويكون أيضا سلك هذا الطريق وعرف عيوب النفس فيكون يرشده عليه. ويقول الإمام الجنيد لا يستحق الرجل أن يكون شيخا حتى يأخذ حظا من كل علم شرعي، وأن يتورع عن جميع المحارم، وأن يزهد في الدنيا، وأن لا يشرع في مداواة غيره إلا بعد أن يفرغ من مداواة نفسه. ويقول أحدهم شريشي والشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري، إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر، وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفهما جمعا على أكمل الأمر، وأقرب أحوال العليل إلى الرداء إذا لم يكن منها الطبيب على خبري، وآيته هو لا يميل إلى هوانه دنياه في طين وأخراه في نشر. إذن أنه يقول أوجه معرفة عيوب النفس منه الصديق الصدوق الدين اللي تأمر بأنه يلاحظ لك أعمالك واللي فيها يرشدك عليه، أو شيخ بصير بالعيوب تأمر بأنه تطلب منه أنه يلاحظ أعمالك ويرشدك على ما هو الأصلح لك من الأعمال ومن غيرها، وينبهك على عيوب نفسك. ويقولوا الأصل في صحبة المشايخ والاقتداء بهم قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. يقول زروق والإنابة لا تكون إلا بعلم واضح وعمل صحيح وحال ثابت لا ينقضه كتاب ولا سنة. الإنابة لا تكون إلا بعلم واضح وعمل صحيح وحال ثابت لا ينقضه كتاب ولا سنة. إذن هذا طريقتين، الصديق الصدوق هو الشيخ العارف بمراض النفس وعيوبه، والثالث خلطة الناس معناها مخالطتهم. كيف؟ فما رآهم ذم التقى تكرما، أنه خالط الناس ويستمع منهم، إلا رآهم يقولوا فلان فعل كذا والله فلان كذا يتجنب هذا، لأنه يقولوا أنت لو تركت كل ما تنقمه من الناس لكنت من أفضل الناس، لأنه الإنسان دائما بصير بعيوب الناس وليس بصيرا بعيوب نفسه، فما تنقمه على الناس تجنبه في نفسك. فلذلك استماع إلى ما ينقضه الناس وعمل على أساسه، يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا فيحرر هو هذا، فإذا فعل ذلك يكون أيضا استدى إلى الطريق الحسن. لأنه يقول المؤمن مرآة المؤمن، فهو يرى نفسه فيما ذكر في عيوب الناس، لأنه هذا اللي في الآخرين غالبا لا يكون فيك منه شيء، يعني إما يكون مثله أو أكثر أو أقل، فتلاحظ أنت هذا تشوف هل فيك شيء من هذا اللي ينتقد، فإذا كان فيك شيء من هذا اللي ينتقد تحاول أنك تتجنبه أو أنك تفعل الأحسن اللي وجدت الناس ينقبه. وذلك يقول في تعريف المروة تجنبه ما يذم في عرف قومه، وفعله ما يحمد في عرفه. طيب وكذا تعرف من أقوالي عداك فيك طالع الغزال. يقول الشيء الرابع تعرف من أقوال عداك فيك الناس اللي معادينا دائما يبحثوا عن عيوبك يقولوا فلان فيه وفيه وفيه. سمع لهم استمع لهاك اللي يقولوا وحاول انك هذا اللي قالوا تفطن لنفسك لانك قد تكون فيك شيء انت ما لك على دراية به فتفطن فيما يقولون فيك فحاول ان ما يقولونه انك تتجنبه او تصلحه. ما ذكروا فيك من المعايب هم قد يكبرون العيب إذا لكن ينظروا إلى أصله الموجود فيذكرونه فأنت اجعلهم مرآة لك ولو كانوا هم مبغضين لك لكن اجعلهم مرآة لك يقولون فلان فيه وفيه وفيه استمع لهم فهذا اللي قلته خلاص أنا لا نشوف ونحاول نصلحه. واللي يقول ذلك يقولون أعلم الناس بعيبك أعداؤك لأنهم يبحثون لعنة عن عيوبك. ويقول أبو حيان إذا أتي لهم فضل علي ومنته فلا أبعد الرحمن عني لأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم منافسوني فاكتسبت المعالية. يقول أعدائي لهم علي مزية لأنهم بحثوا عن عيوبي فاجتنبتها ونافسوني في المعالي فنافس طالب في عملها. طالع الغزالي مستر هذا طالع. كذلك يقولوا أيضا مطالعة كتب القوم كيف المحاسبي الغزالي رعايتين بحقوق الله وغيرها من الكتب اللي تتكلم عن الأحوال وعن محاسبة النفس وعن أعمالها هذه أيضا تفيد. نعم يقول عز الدين في قواعد عز الدين عبد السلام الطريق في صلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها تطهيرها عن كل ما يباعد عن الله وتزينها بكل ما يقرب إلى الله ويزرفها لديه من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الأعمال ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه والمذل بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال. يقول هذا معرفة هذا هي الملقبة بالحقيقة وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والنيات. نعم طيب
لهم عبارة عن الأحوال فقلوا الحياة والاتصال
الفصل اللي يتكلم فيه على الأحوال معناها ما يذكره القوم من الأحوال اللي ترد على القلوب لأنه هناك الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح وهذه واضحة ومعروفة وهناك أعمال القلوب هم يتكلمون عن أعمال القلوب وعن الأحوال اللي ترد على القلوب فترفعها أو تخفضها ولهم في ذلك اصطلاحات كما لكل أهل العلم من اصطلاحات. مثلا نجد عند النحاة اصطلاحات اصطلحوا عليها فاعل ومفعول ومبتدأ وخبر وغيره هذه اصطلاحات حديثة عند الحديث مصطلحات المسند والموصل والمعضل وغيره وهم لهم اصطلاحات. وكما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كما كان لأهل الفقه اجتهادات بعضها نصي وبعضها ليس نصيا وبعضها حسن وبعضها فيه الكلام كذلك لأرباب التزهد والتعبد لهم اصطلاحات واستنباطات بعضها منصوص وبعضها حسن وبعضها فيه شيء يجرم عليه. فهو أراد يتكلم عن هذه المصطلحات ليعرف الشخص ما معناها وذي لا تشكل عليه إن سمعها. يقول لهم عبارات عن الأحوال كالقرب والحياة والاتصال لهم اللي هم طائفة صوفية ومعناها الناس اللي تتكلم عنها أحوال القلوب لهم عبارات عن الأحوال معناها لهم عبارات ألفاظ يعبر بها عن الأحوال كالقرب والبعد. كيف يقول القرب والبعد؟ القرب معناها شنو؟ قرب قلب العبد من ربي وبعد قلب العبد من ربي. فقربه من ربه بعبادته وذكره واللجأ إليه وبعده منه ببعده عن محاب الله نعوذ بالله وشغل قلبه بمعاصيه وغفلته عن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد إن أحدكم إذا كان يصلي فهو يناجي ربه، هذا هو الذي يريد منه بقرب، منها قرب قلب العبد من ربه، وبعد العبد من ربه. وذلك في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، أي كنت له في قضاء حوائجه مثل هذه الأعضاء بالنسبة لنفسه. فقرب العبد من الله هو قرب قلبه من الله، وبعده من الله هو بعد قلبه. نعم. كالقرب والبعد، كالقرب والحياء، كالحياء من الله، الحياء من الله أنه يستحي من الله أنه يخالفه، لأنه يشهد أن الله مراقب. ولذلك الله عاب على منافقين ومشركين أن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وفي الحديث: ألا تستحون من الله؟ قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى، والبطن ما حوى، والفرج وما حوى. فهذا هو الحياء، أنه يكون يستحي من الله، يستحي من الله أن يخالفه وأن يراه الله حيث نهى. فهذا هو الحياء من الله، هو أعظم الحياء. والاتصال كذلك من عبارات من قول الاتصال، معناها اتصال القلب بالله أو انقطاعه عنه. فهذا وكذلك يقول أن الوصول معناها وصول القلب، قلب العبد إلى الله. نعم، أنا وصول حضرة الرب، حصول عرفان به القلب، الكمل العرفان في الحصول هو مراد القول بالوصول، معناها أنه وصول قلب العبد إلى الله، معناها أنه يكون قلبه صار معمورا بالله، يكون قلبه صار معمورا بالله. نعم، ويرى الله أقرب إليه. وهذا تنويع المعاني الإحسان اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو معنى اتصال القلب بالله، ومعنى وصول القلب إلى الله، أنه يكون حاضر القلب بين يدي الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى ذلك؟ يقولون: وهو مؤمن أن الله مطلع عليه في ذلك الوقت. معناها فيكون في لقلبه غيمة تحجبه عن مراقبة الله، لأنه لو كان في ذلك الوقت مراقبا لله لما قدر على أن يقع في هذه المعاصي. فإذا عاوده الإيمان، عاوده الإيمان، المقصود هنا الإيمان الخاص اللي هو إيمان المراقبة، رجع إلى إيمانه، فابتعد من المعاصي ورجع إلى الله وتاب. ولذلك في الآية: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا معناها تذكروا الله وتذكروا أوامره. فإذا هم مبصرون معناها ما قال فإذا هم يبصرون، فإذا هم مبصرون كانوا مبصرين، وإنما هذه غشاوة أتت إلى قلوبهم. فإذا تذكروا راجعوا إيمانهم، وغلب الإيمان وازع الإيمان في القلوب على وازع النفس والهوى والشيطان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا غفل استولى عليه، وإذا ذكر الله خنس. هذا هو المراد بالاتصال، اتصال القلب بالله. وكالتجلي، يقولون بالتجلي هو ورد في الآية: لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى الله للجبل معناها ظهر له، وهنا يريدون بمعناه أنه تجلى على القلب عظمة الله وكبرياؤه وجلاله وهيبته. فإذا وقعت في القلب مع عظمة الله، هذا هو مراد التجلي الذين يريدونه، معناها وقوع عظمة القلب، عظمة الله في القلب. وكلما وقعت قوة عظمة الله في القلب، هذا هو قوة الإيمان، هذا هو قوة الإيمان. والناس اللي يكون إيمانهم أقوى من الجبال، وذلك هو مباشرة الإيمان للقلب. خلطت بشاشته القلوب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فجعله يذاق. ولذلك يقول: الذوق ليس خاصا بالمطعومات، ذاقهم لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فمعناها على أنه إذا خلط بشاشته القلوب، هذا هو معنى أن الإيقان حصل في القلب. ولذلك حصول الإيقان في القلب يختلف، أحيانا يكون شديد وأحيانا يكون ضعيف. ولذلك الله تبارك وتعالى انفعنا الأعراب الإيمان ولم ينفع عنهم الإسلام. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. معناها ما دخل الإيمان إلى قلوبكم، معناها ما خالطت بشاشته القلوب. ولذلك خلص بشاشته القلوب ورضوا بالله ربنا وبإسلام دينا، كانت أعمالهم تخف عليهم الأعمال وتخف عليهم الصلاة كانت إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأولئك ما نفع عنهم الإسلام، قلوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنها ما خلصت بشاشته القلوب. ولذلك هرقل لما سأل باس فيها قال له: هل يرتد أحد من سخطة لدينه؟ قال لا. قال له: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. هذه هي المعاني التي يحومون حولها ويعبرون عنها بعبارات مختلفة، وهو قوة حصول قوة الإيقان في القلب ومباشرة به. وهذا يقول الإيقان القوي اللي يحصل هو اللي ينفي الشكوك والريبة والأوهام، ما يحصل معاشة. وذلك هو اللي ورد في أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن شيء وقل في قلبه، وقل في قلبه من علم الإيمان والإيقان. ولذلك ما شك يوما واحد من الأيام. وكالتجلي وكالاستتار. الاستتار معناها أنه تكون الصفات البشرية حائلة بينه وبين مباشرة معاني الإيمان للقلب. فإذا استترت هذه الأشياء عن قلبه باشرت أنواع الإيمان قلبه. والصحوي والسكري. السكر هما حتى يعبرون بعبارات السكر والصحو. مثلا السكر يغيب عن كل شيء، وهذا تعبير من مجاز. يقول سكراني سكر هوى وصبابة، فالسكران يغيب عن كل شيء. فهو هذا تعبير عن استيلاء محبة الله تبارك وتعالى على قلبه حتى أسكرته، معناها غيبته عن غيرها. هذا هو معنى السكر اللي يريدونه. فلذلك يطلق السكر على الشيء اللي استولى على القلب. لذلك يذكر السكر في المحبة، حتى في محبة المخلوق أنه سكر بها بهذه المحبة، معناها استولت على قلبه. فكيف بمن استولى على قلبه حب الله؟ قال هذا من عبارات أم السكري. والصحوي أنه صحى بعد سكره، معناها أنه قد يكون في أول حاله لم يقوى على تحمل هذه الواردات فغيبته، ثم مثلا قوي عليها فصحى قلبه وصار يقدر على أنه يعاشر الناس ويخالطهم، وهذا طبعا أكمل حال. يقول شيخ تيمية في كتابه بواطن في مجموع الفتاوى، يقول إن قد يقوى الوارد ويضعف المحل، وقد يكون المحل قوي والوارد ضعيف. وقد فإذا قوي الوارد وضعف المحل اللي وارد عليه قد يغيب صاحبه. وقد تقع منه أشياء غير مألوفة غير عادية, وقد يقوى صاحبه ويكون ما ورد على قلبه شديد لكن الله حفظه. ولذلك الأنبياء أعطاهم الله القوة, ولو لم يعطهم الله القوة لما قدروا على تحمل أعباء الرسالة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لقد خشيت على نفسي, لأنه من قوة هذه الواردات الإلهية ووارد الوحي مثلا عظيم على القلب. ولذلك إذا لم يجد مثلا تقوية خاصة من الله تبارك وتعالى يقدر عليه. فهذا هو اللي يقصدون منه بالسكر والصحو, فإنه قد تكون بدايات أحواله وغلبت عليه الذكر وغلبت عليه الحضور والمراقبة قد يغيب عن إحساسه. وهم في الله الصح والقدرة على الجمع بين هذه الأمور اللي تقع لقلبه وعيش ظاهر في الحياة كما أمر به. ولذلك الصحابة أعطاهم الله القوة لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, قوة أنوار النبوة حملت عنهم هذا كله. وكالسمار هي المسامرة, والمسامرة معناها المناجاة كما ورد في الحديث, معناها مناجاة القلب لله, مناجاة قلب العبد لربه حتى كأنه نجده فيخاطبه في سره. العبد قام يصلي فهو يناجي ربه. والذوق والشرب وري كما من عباراتهم الذوق والشرب والري, معناها ذوق هذه المعاني كيف كما قلنا سابقا ان في الحديث ذوق الايمان لا قطع من الايمان من رضي بالله ربه وبإسلام دينه. فهذه عبارات امثله كذلك يضرب الله امثال للناس, والامثال وردت في القران وردت في الحديث. ولذلك شبه الإيمان والعلم النافع بالمطر اللي يأتي وغير والأشياء الأخرى بما يجمعه السيل من الأشياء الغثاء, والسيل النافع هو اللي يبقى. كذلك هذه التعابير بأمور المحسوسة عن المعاني الإيمانية. فيقول الذوق والشرب وري, يقولون له الذوق أنا هذاق طعم الإيمان كما في الحديث, والشرب أنه شرب منه تشربت روحه معاني الإيمان, والري أنه هو شرب شرابا كبيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن حتى رأيت قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي, حتى أنه ناوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يشرب منه حتى رأيته الرية وصل إلى أظافره, معناها وهو ما عبرته أنه العلم والإيمان. فمعناته هذا يعبر عنه بالشرب والري, بالشرب القلب للإيمان وري منه. نعم. الهيبة هي معنى الخشية, لكن هي من أعظم معانيها, معناها أنه لأنه قد يكون الخوف مع عدم الهيبة. ولذلك يقول خوف الأنبياء والملائكة خوف إجلال وهيبته, لأن الله أمنهم وقال لهم أنهم آمنين وأنهم معصومين. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومع ذلك يظل خائفا. هذا خوف الهيبة والإجلال, أنا إجلال الله تبارك وتعالى والهيبة. وقت يقول من ألفاظهم الوقت, ولذلك يقول الصوفي من وقته, معناها ينظر بالوقت, معناها ما هو في وقته, معناها ينظر ما كله به في الوقت. معناها يقولوا الوقت كالسيف من لاينه سليم ومن عرضه اصطلم, معناها ينظر في واشي بالوقت, معناها ما هو مراد الله منك في هذا الوقت مثلا، هذا وقت الصلاة عليك تهتم بالصلاة، هذا وقت ذكر عليك تهتم بذكر، هذا وقت عمل صالح ينبغي لك تعمله، هذا وقت سعي في المعاش، هذا وقتك. معناها اشتغال بالوقت، اشتغال بما أمر به في الوقت، بما يعنيه في هذا الوقت. فهذا يقول فلان بوقته، معناها مشتغل بوقته، معناها ليس مشتغلا بالماضي لأن الماضي فات، ولا بالمستقبل، فهو ينظر ما هو مكلف به في هذا الوقت، معناها واشي بالعبودية عليه في هذا الوقت. قد يكون واجب العبودية عليه الجهاد مش جهاد، قد يكون واجب العبودية عليه التعلم يتعلم، قد يكون واجب العبودية عليه في هذا الوقت التكسب يتكسب، يقضي الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معناها يمر في واجب الوقت في كل وقت ما هو مقتضى العبودية لله في ذلك الوقت. وتلوين، التلوين اللي هو التغيير، معناها من حال إلى حال. فلان يقول من هذه التلوين، معناها وقت يكون له فيه البسط، وقت يكون يغلب عليه الرجاء، وقت يغلب عليه الخوف، فهذا هو معنى التلوين. شهود الغيبة، يقولوا هذا من أهل الشهود ومن أهل الغيبة، يقصدون بالشهود شهود عظمة الله، والغيبة الغيبة في الله أو الغيبة عن ما سوى الله، أن يكون قلبه معمورا بالله، معمورا بذكر الله وبمراقبة الله وبجلال الله، هذا هو المقصود منه. نعم، لأنه شهود القلب، لأنه شهود القلب لعظمة الله ووقوعها في القلب. والوجد، والوجد يقول ما يصادف القلب ما يرد عليه، الوجد ما يصادف القلب يرد بلا تعمد عليه يعتمد، وجد ما يجده القلب من ما يرد عليه، قد يرد عليه وارد خوف، قد يرد عليه وارد رجاء، قد يرد عليه وارد محبة. نعم، فالواردات، ولذلك يقولوا الواردات تأتي فجأة والأوراد تكون بالاكتساب. فالورد ما يرد من الله عليك وهي ثمرات الأعمال. نعم، والوجود، الوجود هو وجود الحق بعد خمود البشرية، معناها وجود للحق، معناها لا تجد الحق في قلبك إلا إذا تخليت عن غير الحق. يقولوا كالشمس إذا دخلت الضياء ينفي الظلمة، معناها لا تجد حقائق الإيمان إلا إذا زالت عن قلبك ما يشغله من الأمور الأخرى وهي الغفلة، الغفلة عن الله.
وجود الحق بعد،
ها؟
وجود الحق بعد،
بعد خمود البشرية، معناها يقصد به، يقصد به صفات البشرية المانعة، هو ليس أنه لا تزول عنه صفات البشرية، معناها صفات المضادة للإخلاص، المضاد لإقبال القلب على الله، المضاد لإقبال القلب على الله. لأنه هو الشغل بالدنيا هو قد يكون مباحا، ولذلك قد يضعف حضوره كما قال حملة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مباح، قال لتدومن على ما أنتم عليه وفي ذكر صاحب تكون الملائكة في الطرق، وقد يكون بمحرم يكون عود ذلك أبعد له من الله، وقد يقوى عليه هذا الحضور حتى يكون لا يمنعه مزاولة الأعمال ولا غيرها من حضور قلب دائما بالله. ولذلك ما في طاعة إلا حد لها وقت وحدود إلا ذكر الله، الله قياما وقعودا على جنوبكم، وأمر بذكر الله في الجهاد وبعد الصلاة وغيرها، وحتى في الآية وليكن الله أكبر، معناها ذكر الله في كل أوقات. وذلك أمر الإنسان بأنه عند النوم وعند اليقظة وعند الحركة وعند الأكل وعند الشرب يكون ذاكرا لله، معناها دوام حصول ذكر الله في القلب وحصول هذه المعاني في القلب، هذا هو دوام التذكر، معناها بذكر اللسان أولا ثم بذكر القلب حتى يطمئن قلبه بذكر الله، إلى بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن قلبه بذكر الله، هذا هو معنى زوال الحجب عن القلب، هي حجب معنوية وليست حجب حسية. والتواجد اللي هو استجلاب الوجد بالذكر والتفكر، كما ورد في بعض الآثار إن لم تبكوا فتباكوا، معناها استدعوا وسائل التأثر. وكما ورد في الحديث اللي ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية إسراء بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وبابك يعني موضوع ما ورد من حصل لهم موضوع إسراء بدر، فقال ما عرف، قال أخبراني مما تبكياني، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت، اللي هو لذلك يقولوا هو التباكي نوعان، نوع مطلوب ونوع مذموم. النوع المذموم وهو ما كان رياء وسمعة، يري الناس أنه خاشع ومتذكر، والتباكي المطلوب هو استدعاء وسائل التأثر، وسائل البكاء، وسائل التأثر. طيب يقول والفرقي والجمعي وجمعه القديم، معناها الطيب. عندهم مصطلح يقول الفرق والجمع، الفرق يقول يقصد به اللي هو اللي حاصل للإنسان غالبا، اللي هو هو المعتاد، اللي هو اشتغاله بالخلق، يعني اشتغال قلبه بنظر المخلوقات. والجمع هو جمعية قلبه على الله، وجمعية قلبه على الله. فمن كان مثل نظره إلى الخلق فقط يقولون هذا صاحب فرقه، لأنه يعني إنما ينظر إلى الخلق، ومن كان نظره إلى الله يقول هذا صاحب جمعه. وهو المطلوب أن يكون صاحب فرق وصاحب جمع، معناها ينظر إلى حكمة التشريع ويقوم بالأوامر ويعامل الناس بحسب الشرع، هذا مؤمن وهذا كافر وهذا صالح وهذا غيره. وأيضا يكون قلبه مجموعا على الله، يعلم أنه لا فاعل إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومع ذلك يعمل بالفرق، وهو العمل بالشرع اللي هو الحكمة الإلهية، أسباب الطاعات وتجنب أسباب المعاصي، وأسباب العمل المباح والعمل المشروع، ويجاهد الأعداء. هذا هو الفرق. وإذا كان الفرق بالشرع معناها مع الجمع، معناها مع اعتماد قلبه على الله، معرفة كل شيء من الله تبارك وتعالى، وأنه لا تكون الأسباب شاغلة له عن الله ولا حاجب له عن الله، معناها يعرف أن هذه الأسباب أسباب عادية جعلها الله أسباب هذه الأشياء، والفاعل حقيقة هو الله، وقادر على أن يوجد هذه الأمور بدونها وأن يوجدها بها، فهذا هو الفرق. فمن قصر نظره على الأسباب وعلى الخلق فهذا هو الفرق، ومن غلب عليه الجمع هذا معناها النظر أن الأمور كلها من الله، لكن هذا صاحبه إن لم يكن معه فرق، معناها نظر إلى الحكمة الشرعية، قد لا يقدر على إقامة الحكمة الشرعية، لأنه يغلب على قلبه كل شيء من الله تبارك وتعالى، مفهوم؟ وأنه هو أعماله غير مرادة أو لا نفع فيها، لكن لا بد من حكمة الشرع، أنه هذه الأعمال صح، لا توقع شيئا ولا تدفع ضرا ولا تأتي بنفع، لكن الله ربط بهذه الأشياء ربطا عاديا يكون تخلفه، فيجب عليه أن يقوم بها. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض. الله قادر عليه ينصر المؤمنين وخصوصا الأنبياء والمرسلين بدون قتال ولا أي شيء، ولكن ليبلو بعضكم لبعض. نعم، هذا حكمة الابتلاء، فهذا الفرق لا بد منه. والجمعي وجمعه القديم معناها الطيب، معناها جمع الجمع. الفناء ولثلاث ضعيف بقا وتفريد وتجريد صفي، هذا كله من اصطلاحاته. ويقول فلا بد معرفة الاصطلاحات حتى لا يغلط فيما يقولونه. يقول كذا الفناء، الفناء عندهم له تعبيرين، وهو إما فناء الصفات المذمومة بالصفات المحمودة، وإما فناء عن نظر لنفسه، معناها يفنى في أفعال الله، كل شيء لا يشاهد الأفعال إلا من الله. ومنطلقه الله خلقكم وما تعملون، وما رميت رميت ولكن الله رمى. والفناء في صفات الله أن القدرة كلها لله والعلم كله لله، فلا يشاهد قدرة ولا إرادة ولا علما إلا لله. نعم. ولثلاث طائف أنه معناها قد يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه، معناها هو قد يفنى ويبقى عنده أنه فاني، فعلاه أنه يفنى عن فنائه أنه لا يشاهد فناءه. هذا من اصطلاحه. وبقى بعد الفناء أن يبقى بالله، وبعد الفناء في الله يكون كيف ما تشاء، فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر. انتفنى في الله، وقال الآخر انتفنى في الله أخلاقي وأوصافي، فعادني أيها المخلوق وأوصافي. معناها إذا كان قلبه والسر كل مع الله لا يهتم بالخلق، لمن الخلق لا يجتمع ولا ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد قدره الله لك. هناك فرق بين المعرفة وبين الحال والاتصاف، هذا كلنا نعرفه، لكن اتصاف قلوبنا به بعيد. فالاتصاف القلبي هو هذا اللي يعبرون عنه، الاتصاف هو اللي يعملون على أساسه، أنه تكون هذه المعاني والأمور اللي نعرفها ونعلمها تقع في قلوبنا حالة. هذا هو الحال المطلوب. لأنه مثلا علمك بحد الزهدي ليس هو وقوع الزهدي في قلبك، ولذلك مسائل الإقامة مثلا تختلف، قد تقوى وقد تضعف، مع أنه الإيمان أصل الإيمان موجود، لكن هذا الاتصال اللي يكون واقع بالقلب لا يمكن أن ينفك عنه، كيف مسائل وقوع مسائل وجدانية، هذا هو الأمور اللي هم يشيرون إليها، واللي تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال.
عفوا شيخنا، ولثلاث ضعيف،
ضعيف معناها يفنى عن فنائه وعن فنائه عن الفناء،
يفنى عن فنائه
معناها يغيب عنه، معناها يغيب عنه فان.
طيب والثاني
يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه،
يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه. اثنان الثالث
هو يقول فناء الفناء وفناء فناء الفناء، هذا هو المعنى الإجمالي المقصود منه. ويقول الفناء أن تبدل عظمة والجلال، معناها عظمة الله وجلاله على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات، وتفنيه عن كل شيء، عن عقله ونفسه. هذا يحصل، بعضهم يقع له لا يرجع منه شيء، وبعضهم يعطيها الله يبقى معه، هو البقاء يبقى معه، مثلا عقله يبقى معه، قدرته على أعماله، وهذا هو الأفضل، وهو حال الصحابة والتابعين، هو المطلوب منه عمارة القلب بالله. فإذا كان معها مع إقامة مراسم الشريعة ومقام وإقامة الأعمال الظاهرة المطلوبة منه في الدنيا أيضا، هذا هو المطلوب، يكون قلبه عامرا بالله وجوارحه مستعملة فيما أمر به. قال له إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في, 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 في المقدمة كان في المقدمة، معناها يكون عاملا لله في كل أوقاته، سواء كان عمله يقتضي مباشرة الأسباب أو يقتضي عدمها أو يقتضي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هو المطلوب. طيب،
وغنوة تفريد
وتفريد وتجريد صافي من الصفو، معناها التجريد تجريد القلب لله، التجريد معناها تجريد القلب لله واستغراقه فيه ورؤية نعمة الله وغيبته عن كسبه وعن أعماله. التفريد والتجريد معناها تفريد القلب لله وتجريده عن غيره. التفريد أنه لا يرى لنفسه فيما يأتي به شيء، والتجريد تجريد قلبه عن 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 غير الله.
ومن أوالي حالك الطوالع،
ومن أوالي حالك الطوالع، طوارق لوامح لوامع. يقول من اصطلاحاتهم، يقول من أوالي معناها من أوائل حالك اللي هي يهد المريد، الطوالع طوارق لوامح لوامع. ويقول الأحوال أول ما تأتي كأنها كالطوارق، معناها تطرق القلب مما تلمع فيه، وهذا هو لأنه شبه الواردات اللي ترد على القلوب بالطارق اللي يطرق، لما الطارق يطرق إلا بخير تطرق على القلب. طوارق الخير وطوارق الإنابة، طوارق الإنابة إلى الله، الإنابة من الغفلة والإنابة من غيرها، هذه الطوارق تطرق على القلب، ثم بعد ذلك تلمح تكون مثل البرق اللي يلمح، ثم تكون لوامع معناها تنير القلب، مثلا أنها بداياتها يكون طارق، ثم بعد ذلك يأتي أقوى من ذلك، لأنه أول شيء يطرق قلبك فعل الخير ثم تستمر عليه، يطرق قلبك الإنابة، يطرق قلبك مراقبة الله فتقوى بعد ذلك، وكلما قويت ازدادت، وكلما ازدادت ازداد هذا النور في القلب حتى يكون القلب مستنيرا.
ايش قصد حالك الطوالع؟ لو قصد حالك الطوالع
ومن أوالي معناها من أوائل حالك أيها الشخص، الطوالع معناها تطلع على القلب، طوارق معناها تطرق، لوامح هو يقولها لوامح، وبعضهم يقول لوامح. لوائح أنا تلوح في القلب. هذه اصطلاحات المقصود بها، هذا مقصود بها الطوارق اللي تطرق على القلب واللوامع اللي تلمع فيه. نعم.
وعلى القلب من المعارف،
يريد بالوالد اسم معرف، يقول ما يرد على القلب من المعارف الإلهية، سميه بالوارد وعرفه بذلك. يقول ابن عطاء الله إنما ورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد، معناها الوارد ما يرد على القلب من المعارف الربانية ولا الطائفة الروحانية، يطهر قلبه بذلك، معناها لو لم يردك لما توجهت إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، التوبة من الله عليهم أولا ليتوبوا، لو لم يتوب الله عليهم لما قدروا على التوبة، معناها الله هو اللي يرد عليك خاطر الخير فتتجه إلى ذلك، فهذا وارد من الله عليك، فلذلك تتجه إلى الصلاة، تتجه إلى العبادة، وتشافى جنبك عن المضجع، هذا وارد إلهي أورده عليك بالاشتغال بالطاعة.
كمان المنافقين كره الله بعاده،
هذا بطلهم من يقولون مع القاعدة صحيح،
معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى ترى به، فلا تجد مسلم إلا به ولا تقدر عن التوحيد.
لما كثر في قوله معرفة الله، معرفة أراد يفسرها، قال معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جلا. يقول معرفة الله المراد بها قيام معنى توحيده بالنفس، معناها أن يوجد في يقوم في نفسك معنى توحيد الله وتفريده بالجلال والعظمة، وقوع هذا في القلب هو معنى المعرفة. فلان من أهل المعرفة عارف بالله، معناها قامت معرفة الله في قلبه. حتى تغنى به معناها تستغني به، حتى لا تجد أنسا إلا به، لا تتأنس إلا بالله ولا تغفل عنه جل وعلا. معناها المعرفة المقصودة وجود تعظيم الله في القلب، وجود تعظيم يمنعك عن التعطيل والتشبيه، لا تعطل صفات الله ولا تشبهه بغيره. فهي حقيقة سريان العلم بجلال الله وجماله في القلب حتى تستولي عليه، هذا هو مقصودهم بالمعرفة.
فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه
لمن فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جل، لا تأنس إلا بالله ولا تغفل عنه جل وعلا. في الأنس بالله معنى وجداني يحصل من قوة محبته ومعرفته وبلزوم طاعته. نعم. فمن تحلى قلبه بذكره بعد التخلي أولا عن غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. يقول من تحلى قلبه، تحلي التزيين، تحلى قلبه بذكر الله بعد التخلي، بعد تخلي قلبه عن غير الله فهو حر، هذا حر لأنه ما هو عبد غير الله، عارف بالله. ولو أحب شيئا سواه، معناها لو أحب شيئا مع الله لاسترقه المحب، لكان رقيقا ذلك الذي أحبه. إذا أحب الدنيا صار رقيقا لها، تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، تعيس وانت إذا شك فلن تقش. ولو أحب شيئا كان عبدا له، وإذا كان عبدا خالصا لله وأفضل من كل شيء، أفضل الناس كلهم.
الحمد لله الذي أتم وقطر الحبب وكلها هو صلى الله وسلم على نبينا أضاء بنوره وعظمه.
لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو علم الخشية، معناها علم بجلال الله وعظمته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلمكم بالله، أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، لأنه إذا كان معرفة علم بالله حقيقة تلازمه الخشية والجلال. علم بأحكام الله قد لا تلازمه الخشية والجلال، وقد يكون معه، لكن العلم بعظمة الله وجلاله تلازمه الخشية والجلال. إذا علم أن الله مطلع عليه لا تلازمه الخشية والجلال. ما قال الحمد لله الذي أتم طهر القلوب وحلاها نظم. الحمد لله لما حمد الله أولا حمده آخرا، الذي أتم طهر القلوب، طهر القلوب من أمراضها، وحلاها تحلية بمقامات اليقين، نظم حال كونه مظلوما. صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما أضاء بدر نوره ما ظلم، مدة إضاءة بدر نور النبي صلى الله عليه وسلم وظلما، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله نورا وهدى. ما ظلم من ليل جهل. من حاز ما فيه من التصوف، معناها ما حاز جمع ما فيه من التصوف وتحلى به، كان من أهله بلا تكلف بلا تجشم مشقة. بمخدرات علم الباطن، المخدرة المستورة كانت تقال الجارية المستورة في ناحية البيت، فهي معناها ما كان مستورا من هذا العلم أبرزه لك، قد برزت لمن يخطبها لمن يريدها بادية المحاسن، محاسنها ظاهرة. فيقول إن كنت ممن أولعوا بالجدن، إن كنت من الناس اللي أولعوا بالصوت الحسن، فألقي سمعك إليه، حض عليه فألقي سمعك إلى هذا فهو حسن، هذا النظم حسن، إن كنت تحب الصوت الحسن. وأذني معناها استمع له، ما أذن الله لشيء ما أذن النبي. أو مولع عن برئها، معناها كنت مولع معناها مغرم برئها لك المخدرات، معناها مولع بالمنظر الحسن هذا ورئيا، لا تعد عيناك عنه، لا تعد على هذا النظر، فهو سهد مهدي معناها حسن. أو الهدى، والله مولع بالهدى والهدى والرشاد والدلالة على الخير، فهو إليه الدلة معناها هو إليه المحج الواضح فيه. أحببت هنا أحببت معناه برئت، أحببت معناها برئت من مرضك، إن أحببت أنت بالله معناها أحبب برئت من مرضك، إن أحببت أنت بالله معناها أنت برأ تبلى معناها تبرأ بلى من مرضه وبلى واستبلى بلى لا محسنات لفظية معنوية. يقول إن كنت ممن ولعوا بالجداني معناها بصوت الحسن فألقي سمعك إليه لأنه هو حسن، وإذا ما استمع له أو مولع برئها معناها مولع مغرم برئها اللي هي المخدرات اللي هي المنظر الحسن، لا تعد عناك عنهم معناها لا تخطى هذا النظم لأنه لا تتجاوزه لأنه منظر حسن، فهو سهد مهدي مهدي معناها حسن. أو بالهدى تريد الرشاد والدلالة فهو إليه الدلة معناها هو المحجر الواضحة. أحببت معناها برئت من مرضك، إن أحببت أنت بالله معناها إذا أحببت أن تبرأ من مرضك، أو كنت مولعا بالمقام بمكان مثملي معناها تحب تقيم مكان صالح للمقام فيها الربيع وفيها المكان الحسن، به غنيت معناها استغنيت به أزمنا عن التحولي معناها وجدت مكان زين ممكن تبقى فيه زمن طويل ما تحتاج التحول عنه، ولا تتيه معناها لا تحولت ما تتيه عنه ما تضل معاه، إن سرت فادعو لمن أسدى إليك أسداك ما أمرت منها، فادعو لمن أسدى إليك هذا النظم كما أمرت به، من أسدى إليك معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعو له حتى تعلمون أنكم قد كافئتموه. هذا يذكره مثلا الترغيب في العلوم النافعة بذكر محاسنها، أو الكتاب الحسن يكرم حاسنه ليرغب فيه، هذا من محبته هو الأجر. وهذا أيضا هاي المصطلحات يعينكم فيها مراجعة مدارس السالكين من نمازل إياك وإياك نعبد وإياك نستعين. جزاكم الله خير، سبحان الله وإياكم إن شاء الله يجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من
يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعل الله حضرنا وحضركم إن شاء الله مجرد السماع إن شاء الله.